السادسة عصرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مجدداً العمق السعودي، ومقتل العشرات من قوى العدوان بينهم قادة وضباط في الضالع. حريق كبير بجوار مطار بن غوريون في تل أبيب بعد أيام من نشوب حريق كبير داخل مصافي النفط في حيفا. بيونغ يانغ ترفض التفاوض مع واشنطن وتقول أن الولايات المتحدة تغطي على أعمالها العدوانية من خلال الدبلوماسية. قال النائب في البرلمان الإيراني علي رضا باكفطرة أن مجلس الشورى الإسلامي بصدد دراسة مشروع قانون لفرض عقوبات على المسؤولين الأمريكيين. وأضاف النائب باكفطرة أن مشروع القرار ينص على فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين اثنين لقاء الحظر على أي مسؤول إيراني، وهو ما يمكن توظيفه أيضا في النشاطات الصاروخية. مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل وإياكم مباشرة إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.
قدر هذه الأيام وهذه الحالات، وأن تدعوا لأنفسكم ولكافة إخوانكم في الدين ولبلدكم ولمجتمعكم، وأطلبوا من الباري سبحانه وتعالى واطمئنوا بالاستجابة. ففي الرواية فعندما ندعو وعندما تدعون فعليكم أن تطمئنوا بأن هذا الدعاء سوف يستجاب من الباري سبحانه وتعالى، ولا يوجد أي تقصير من الباري سبحانه وتعالى، فهو الكرم المطلق. ففي بعض الأحيان فإن وعاءنا لا يملك السعة الكافية لاستيعاب الرحمة الإلهية، و علينا أن نسعى من خلال الاستغفار والتوجه والتضرع أكثر، أن نعد أنفسنا ونجعل أنفسنا مستعدين لاستيعاب واستلام الرحمة الإلهية. بقيت ليلتان من ليالي القدر، علينا أن نعرف قدر هذه الليالي، وأدعوكم أيها الأعزاء وأدعو ألتمسكم الدعاء. وكلامنا اليوم في البداية هو تقديم مقدمة للإمام علي عليه السلام، وكذلك يوم المعلم ويوم العامل، بضع كلمات حول المعلمين الأعزاء وبضع كلمات حول العمال الأعزاء سوف نبينها في هذه المناسبة. فيما يتعلق بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وفي تعريف شخصية هذا الشخص الكبير، ففي مرحلة من مراحل حياته هي مرحلة الإمامة، والإمامة ليس بمعنى رئاسة الدين والدنيا والكلام التي نسمعه في باب الإمامة، وهذا ليس هو هدفنا، ولكن هدفنا هو الإمامة التي الباري سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام إني جعلك للناس إماما. فمتى قال هذا لإبراهيم؟ هذا في زمن كهولة إبراهيم عليه السلام دون شك، لأن إبراهيم عليه السلام طلب من الباري سبحانه وتعالى أن ينال رحمته ذريته. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق وفي فترة الشباب وحتى في بداية فترة الكهولة فلم يكن له ولد، والولد كان في فترة الشيخوخة. إذن فهذه الإمامة ترتبط بأواخر فترة حياة إبراهيم عليه السلام، ورغم أن إبراهيم عليه السلام كان قبل ذلك عشرات السنين هو نبيا وكان رئيسا للدين والدنيا، ولكن هذه الإمامة الله سبحانه وتعالى منحها بعد ذلك، فالإمامة هي مرتبة أعلى ومرتبة أهم وهو أمر معنوي ولا يمكن قياسه بالميزان العرفي الذي نمتلكه. فهذه الإمامة هي التي يقول عليها الإمام الصادق عليه السلام في منى بحضور جموع الشعب، بحضور الحجاج، إن رسول الله كان هو إمام. هذا على أي حال فهو مقام رفيع وسامي، وهذا بعيد عن فهمنا بإنصاف، فإن غير المعصومين عليهم السلام فإن النخب وكذلك الكبار كانوا بلغوا مفاهيم الإمامة، وكبار في زمننا أيضا ربما كانوا قبلنا أيضا من هؤلاء الكبار الذين نحن سمعنا بأسمائهم عن بعيد ورأينا آثارهم، مثلا الجواد التبريزي الذي توفى قبل 100 عام تقريبا، ففي كتابه المراقبات تحدث عن مقام الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام، وأيدينا بعيدة عن هذا المقام، ولكن بقطع النظر عن هذه الرتبة المعنوية السامية والعالية جدا والهامة، فإن أمير المؤمنين عليه السلام بحسب المعايير الدنيوية والبشرية فإنه شخصية منقطعة النظير بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، ربما لا يمكن أن نشير إلى شخص آخر بهذه الخصوصيات التي تمتع بها أمير المؤمنين. لذلك أنا ترون بأن أمير المؤمنين أتباعه وغير أتباعه كانوا يحبونه، وكذلك من غير الشيعة وغير المسلمين وكذلك غير المتدينين من أي دين، هؤلاء كانوا يحبون الإمام علي عليه السلام، الذين عرفوه والذين تعرفوا على المفاهيم المتعلقة بحضرته وكانوا يحبونه ويكون له التقدير والمعرفة بذلك بسبب الميزات والخصوصيات التي وجدت في شخصيته. وبالطبع فإن في هذه الخصوصيات التي كانت بارزة بالدرجة الأولى هي عدالة الإمام عليه السلام دون أي إغماض وبشكل عام وبدون أي ملاحظة، وهذه العدالة العجيبة والغريبة التي يقف الإنسان أمامها ويتحير أمام سماع أو ذلك الزهد وعدم الاعتناء بزخرف الدنيا لشخص الإمام عليه السلام. لذلك الإمام علي كان أعمر الدنيا وكان يؤمن ويوصلها إلى النمو المعنوي، ولكن لشخصه كان لا يريد لنفسه أي شيء، وما نقل بأنه كان لا يريد لنفسه أي شيء، أو شجاعته وقلبه الرحيم تجاه الضعفاء، وكذلك عزم الراسخ للإمام عليه السلام أمام الجبابرة والمتكبرين، وكذلك فداءه وتضحياته في طريق الحق. هذه الأمور التي كانت بارزة، وكذلك بحر الحكمة، وكلامه كان بحرا للعلم، وسلوكه كان جبلا شامخا. وهناك أمور عجيبة في حياة الإمام عليه السلام وصفات عجيبة جمعت في شخصيته، حتى أن أعداءه اعترفوا بهذه الميزات. ولا مجال هنا للحديث أن عروة بن الزبير وابنه عندما أسأل الإمام عليه السلام فقال جملة مثيرة للحيرة والعجب، وقال أن البارئ سبحانه وتعالى هو الذي أعلى مقامه. في الوقت الذي أن عائلة زبير كانت تكون العداء وأبناء عبد الله بن زبير كانت تكون العداء للإمام عليه السلام، وهذا يرتبط بهذا الشخص الكبير. وفي كافة هذه الخصوصيات فإن الإمام عليه السلام هو في قلة الكمال وفي أوج الكمال، وهذه الخصوصيات اللي كانت في شخصيته كانت في نهاية الوسعة والبروز، وهذا يجب أن نجعلها أسوة بالنسبة لنا، ونحن في هذا المجال متأخرون بدرجة كبيرة من الناحية الشخصية، يجب أن نقتدي بهذا الشخص العظيم، وأيضا في آداب الحكومة. فالحكومة اليوم هي بيد أتباع أمير المؤمنين عليه السلام، ويجب علينا أن نتبع نفس هذا السلوك ونفس هذه الطريقة والنهج ونفس هذه الخصوصية ونفس هذه العدالة والشجاعة ونفس هذا الزهد. يجب علينا أن نجسدها في عملنا، ونحن بالطبع متأخرون جدا، نحن متأخرون، ويجب علينا أن نسعى أن نوصل أنفسنا إلى الأمام في هذا المجال. ولأن يوم 19 من رمضان وذكرى جرح الإمام عليه السلام، فأنا أقول جملة في شوق الإمام عليه السلام للشهادة، وهذا في نهج البلاغة في الخطبة 156 من نهج البلاغة. فيقول الإمام عليه السلام عندما نزلت أحسب الناس أن يتركوا آمنا وهم لا يفتنون، عندما نزلت هذه الآية فطرح موضوع الفتنة آنذاك. أنا عرفت بأن الرسول مهما كان بيننا فإن هذه الفتنة لن تقع، فهذا الأمر هو بعد حياة الرسول. وتحدثت مع الرسول وقال لي بعض الأمور في هذا المجال، وعندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تلميذه المنتخب حول هذه الأمور فإنه تشوق إلى تحمل المسؤولية في هذا المجال، وقال جملة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أقولها. فقلت يا رسول الله، أوليس قد قلت لي يوم أحد حين استشهد من استشهد من المسلمين وجيزت عني الشهادة، فأشرت على ذلك علي وقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك. أنا يقول أنا قلت للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، أنا قلت يا رسول الله، هل تتذكر في يوم أحد عندما استشهد حمزة عليه السلام وأصدقائنا وكذلك أحبائنا، وأنا رغم الجراحات المثخنة في جسمي لم أستشهد، فكان بالنسبة لي كبير وأسفت لأن لم أستشهد، وأنت التفت لي وقلت لي يا علي عليه السلام أنت سوف تستشهد والشهادة من ورائك، هل تتذكر يا رسول الله؟ الرسول الأكرم قال فقال لي
فشق ذلك علي فقلت لي أبشر
فقال لي أبشر فإن الشهادة من ورائك. في ذلك اليوم قلت لي استبشر يا علي فإن الشهادة من ورائك وأنت سوف تستشهد. وهنا يسأل الإمام عليه السلام، فقال لي إن ذلك كذلك، فالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال في جواب ذلك يا علي نعم هذا أنت سوف تستشهد. وبعد ذلك قال فكيف صبرك إذن؟ هذا عندما كان يكون مصيرك الشهادة فكيف هو صبرك على الشهادة؟ فهذا الصبر يبين أن الشهادة في ساحة الحرب ليس صعبا جدا، فالإنسان ربما في ذلك اليوم ربما يضرب برمح وبسهم ويستشهد، وهذا ليس أمرا صعبا. فالشهادة في ساحات الوغى وفي ساحات الصراع بعد ذلك التي يتحمل فيها صعاب، فتلك أهم وأصعب. أمير المؤمنين عليه السلام بعد مرور فترة صعبة استشهد في محراب بتلك الكيفية، لذلك فالرسول يقوم فكيف صبرك؟ يسأل الإمام عليه السلام عندما تحل بك الشهادة فكيف تصبر؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر، فهذا ليس موطن ومكان للصبر. الصبر على الأمور المرة، فالإنسان يصبر على الأمور التي لا تطاق، ولكن من بواطن البشرى والشوق، فهذا من الأمور التي يجب يسعى الإنسان ويستبشر بها ويشكر الباري سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وهذه خصوصيات أمير المؤمنين في طلب الشهادة. والإمام عليه السلام مثل تلك الليلة وصل إلى هدفه المنشود عندما دمت الصيحة، تهدمت والله أركان الهدى وقتل علي المرتضى. فهذه الشهادة ليلة أمس، الضربة التي تسببت بهذه الشهادة لأمير المؤمنين عليه السلام وقعت صلوات الله عليه. حسنا، نشكر الباري سبحانه وتعالى. لدينا رجال مضحون كانوا، ورأينا أشخاص ورجال كثيرون في هذا المجال اقتدوا بأمير المؤمنين عليه السلام، وكانوا عشاق للشهادة وكانوا يسعون وراء الشهادة وتمنوا الشهادة، والباري سبحانه وتعالى منحهم هذه الشهادة. الشهيد سليماني هددوها الأعداء بأننا سوف نقتلك، وهذا الشخص الجليل والكبير كان قال لأصدقائه ورفاق سلاحه يهددونني بشيء أنا الذي أبحث عنه في الجبال والوديان، يهددوني بذلك الشيء الذي أنشده وأبحث عنه. الباري سبحانه وتعالى يجعلنا إن شاء الله من السائرين على هذا النهج ومن المتمتعين بهذه الصفات والميزة الكبرى إن شاء الله. ولكن يوم المعلم، هذه الذكرى ذكرى يوم المعلم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي تتزامن مع ذكرى استشهاد المعلم الكبير الشهيد مرتضى مطهري رضوان الله تعالى عليه. فالخصوصية التي كانت في الشهيد مطهري، هذه الخصوصية والميزة هي لكل المعلمين، سواء المعلمين في الحوزات الدينية أو المعلمين في الجامعات أو المعلمين في المدارس وكذلك في وزارة التربية والتعليم، يجب أن يضعوها هذه أسوة، هذه الصفة والميزة. المرحوم الشهيد مطهري كان رجلا عالما ومتفكرا وعالما وفيلسوفا وفقيها، وكان مسلطا على الأمور الفكرية بشكل كامل، وهذه الخصوصيات كانت بارزة في شخصيته. ولكن الخصوصية الهامة والبارزة والخصوصية اللامعة فيه هو أنه كان ينتج منتجا للفكر، وكان ينشر الفكر. نشر الفكر أمرا هاما للغاية. هذا الشخص الجليل والكبير لم يكن يهدأ ولم يكن يستقر، وكنا نراه بأنه بشكل مستمر كان يفكر، وكان يمتلك هاجسا مستمرا بأنه كيف ينشر الفكر الصحيح والفكر الرصين والفكر العميق، كيف ينشر هذه الأفكار بين متلقيه وبين مستمعيه. وكان يمارس جهادا ناعما بكل معنى الكلمة في طوال سنوات مديدة، والأمواج التي استهدفته من قبل الأعداء تصداها برحابة صدر، وكان يقف بوجهها وكان يتصدى لها وكان يتغلب عليها، الموضوع بالنسبة له ليست هي الأمواج الفكرية الاشتراكية والماركسية سواء الشرقية والغربية سواء التفكرات الماركسية والليبرالية التي راجت في الغرب. مع كل هذه الأمور كان يواجهها وقد كتب وألف عدة كتب، ومن قريب كنا نشهد نشاطه الدؤوب وكان يهدي مخاطبه وكان يبعث الطمأنينة في قلوب مخاطبيه في مسير الفكر الصحيح. الشهيد مطهري كان يعرف المسؤولية وكان يعرف التكليف والمسؤولية وكان يمتلك هاجس التكليف والمسؤولية، وأبدا لم يجلس معطلا وكان يمتلك رصيد العلماء السابقين، وهو أيضا أضاف إلى هذا الرصيد وكان يضع كل هذا الرصيد الفكري لمخاطبيه سواء في الجامعة وفي فترة من الزمن في الحوزات الدينية، في عندما كان يذهب إلى الحوزة الدينية في قم فكان يلقي دروس هناك، وسواء في مؤلفاته وخطاباته التي كانت في لقاءاته الجامعية المتعددة والواسعة والمختلفة، فكانت في خطاباته تسخر بهذه المفاهيم العميقة. على أي حال، فأن هذا الشخص الكبير والجليل فأن وضعه الفكري هو كان بهذا الأمور ونقل هذا التاريخ والتراث إلى الجيل التالي، والمهم هو أن كافة الأمور المتعلقة بالحوزة الفكرية فأنه أوصلها إلى المرحلة التي يحتاجها المجتمع، وكان يوصلها إلى تلك المرحلة وكان يشخص أولوية حاجة المجتمع، فكان يرى ما حاجة المجتمع للأولويات الفكرية وكان يعرفها جيدا وكان إنصافا يشخصها وكان يوفرها باتجاه الأولوية. فإذا المجتمع القيم لمعلمنا يجب أن يضع هذا في إطار عملهم، فعمل المعلم هو انتقال ونقل الرصيد الفكري العلمي للبشر إلى الجيل القادم، فيجب أن ينقلها بأمانة وبقدرة ومهارة عالية، ينقلها إلى الجيل التالي، وأن يعد الطلاب والمتلقين لكي يصبحوا من أصحاب الفكر، وأن يضيفوا إلى هذا الرصيد الفكري، وهذا من أهم واجبات ومسؤوليات الثقيلة للمعلمين، وأن الشعور بالمسؤولية الكبيرة بحاجة للمعلمين، فيجب أن يكون هاجس المعلمين هذا الأمر، ويجب أن ينتبهوا المعلمين الأعزاء إلى هذه المسؤوليات الهامة للمعلمين، هو أن ينتبهوا إلى أن يجب أن يستفيدوا من فكر مخاطبيهم الطالب والمتعلم والطالب الدين، يجب أن يستفيدوا وأن يصونوا فكره كما كان يفعل ذلك الشهيد مطهري. إذن في بلدنا والحمد لله اليوم هناك إمكانية للتعليم بشكل واسع جدا، ربما في السابق لم يكن أبدا وبكل تأكيد لم يكن بهذا المقدار من القدرة على التعليم في كافة أرجاء البلاد بالنسبة للشباب وحتى للأطفال والأحداث، كما هو متوفر الآن ببركة الثورة الإسلامية وبركة الجمهورية الإسلامية لإيران، فإن هذا الإمكان متوفر للمعلمين، والمعلمين أنفسهم الأعزاء أيضا هم شريحة مهمة من هذه الإمكانات، فإن إمكانية التعليم من خلال زيادة العدد المعلمين وكذلك رفع مستواهم العلمي هو غناء أصبح ثريا وغناء للمعلمين. ذلك يمكننا أن نقول بأن المعلمين هم الضباط تقدم وضباط جيش تقدم وازدهار البلد، وإذا كانت الحركة العامة لتقدم البشر إذا مثلناها بحركة جيش، فإن ضباط الشباب لهذه المجموعة هو عبارة عن المعلمين الأعزاء، وهم أنفسهم يجب أن يؤمنوا بهذا الدور. أنا قلت المعلمين الشباب لأن عدد كبير من معلمين اليوم هم من شريحة الشباب، وإلا معلمين كبار السن الذين عملوا والذين سعوا خلال سنوات كبيرة وهم لا يتركون هذا الأمر الهام، فأنهم ملتزمون بهذا الأمر حتى في فترة الشيخوخة. على أي حال فإن المعلمين يجب أن يؤمنوا بهذا الدور المصير، فعندما يعتقدوا بهذا الأمر فإن بهذه الصورة يشعرون بالمسؤولية. ووجه آخر لهذا الأمر هو أن في بلدنا في فترة زمنية قليلة فإن الشباب يتعرضون إلى التهديد الفكري والأخلاقي، وبالطبع في خلال فترة الحكم البهلوي كان هذا الهجوم الفكري من قبل مسؤولين الدولة، واليوم من قبل الأعداء ومن قبل المنحرفين. هذا التهاجم يشن ضد معلمينا الشباب، وبالطبع معلمينا بطاقاتهم الكبيرة من جهة، ومن جهة أخرى يواجهون هذا التهاجم والهجوم الفكري، فيجب بين ذلك أن يمارسوا جهادهم الواقعي والمستمر والدؤوب ويتحملوا هذه المسؤولية وأن يجاهدوا بكل معنى الحقيقي للكلمة. ويجب أن يجعلوا بأن السقوط، عمليات السقوط تصبح بشكل أقل جدا والنمو أكبر بشكل كبير، وأمام ذلك فنحن كلنا مكلفون ونتحمل المسؤولية أمام شريحة المعلمين، نتحمل مسؤولية ثقيلة. والمسؤولية الهامة هو رفع مكانة المعلمين. أنا في خطابات مختلفة أكدت على هذا الموضوع، وأؤكد أيضا بأن مكانة وشأنية المعلمين عالية، فيجب أن نفهمها للجميع. يجب أن تتبدل إلى ثقافة عامة، وكذلك في موضوع العامل أيضا، وسوف أقول في هذا الموضوع، فإن شأن المعلم يجب أن يعرف. التعليم هو عمل مهم، وهو عمل في غاية الأهمية وذو قيمة عالية جدا، ووزارة التربية يجب أن تؤدي دور، وسائل الإعلام ووسائل الثقافية والتربوية يجب أن تؤدي دور، وكل ذلك يجب أن يكون هدفهم أن يرفعوا من شأن الرفيع للمعلمين في عيون الشعب، وأن يعرفوا هذا المكان. وبالطبع فإن فتح العقد المعيشية لشعب هذا هو أمر مهم ولازم ويجب أن يتم، وهذا بشكل عام هو على عاتق الدولة ومجلس الشورى الإسلامي. أنا في نهاية هذا الجزء من حديثي الجدير أن أشير إلى الدور الهام والمهم للمعلمين فيما يتعلق بهذا الجائحة، حيث قدموا خدمات تعليمية، لم يعطلوا الخدمات التعليمية وقدموا عن بعد أفضل الخدمات التعليمية، وتحملوا عناء المعلمين ربما كانت زحماتهم مضاعفة، وصعوباتهم في هذا المجال كانت خاصة، تحملوا كل هذه الصعوبات، ويجب أن نتقدم بالشكر لهم. وكذلك عوائلهم أيضا ساعدوا، وخاصة الأمهات، وأنا أقدم الشكر الجزيل لأمهات الطلاب. هذا فيما يتعلق بأعزائنا المعلمين. وأما فيما يتعلق بيوم العامل، نحن في السنة الماضية في يوم العامل كان لدينا برنامجا جيدا عن بعد، ولكن من خلال التواصل مع مراكز عمالية متعددة، من خلال الارتباط المرئي مع العمال وكذلك مع أرباب العمال، وسمعنا أمورهم وقدمنا لهم بعض الأمور، وكان لقاء جيدا للغاية ولقاء مهما. وللأسف في هذا العام بسبب هذه انتشار الجائحة المنحوسة، فإننا لم نتمكن من أن نتواصل ونجمع العمال في مكان معين ونتحدث إليهم عن بعد، لم تتوفر هذه الإمكانية. وهذا هو بسبب النوع المتحور الإنجليزي الذي خطره أكبر. وفيما يتعلق بالعامل فإن ما هو شأن العامل؟ وموضوع آخر هو فيما يتعلق بدعم العمال يجب أن نقول بعض الأمور. ومسألة أخرى هو حول إيجاد فرص العمل في هذا الموضوع، وأقول بعض الجمل في هذا الموضوع. فيما يتعلق بتمجيد العامل فهذا يكتفي بأن يد العامل التي يحبها الباري سبحانه وتعالى ورسول الأعظم قبل يد العامل، وهذا لقيمة العامل يكفي لمكانته وقيمة. فشريحة العمال لديهم حقا كبيرا في رقاب كافة أفراد المجتمع، لأنهم في اقتصاد مستقل الذي يتمحور حول الإنتاج ويقف على قدميه ولا يرتبط بالخارج، وخاصة في الأمور الرئيسية فإنه لا يرتبط بالخارج. فمثل هذا الاقتصاد فإن العامل يلعب دور أساسي، ومن أهم الأدوار التي يلعبها هو ويتحملها هو العامل، وهو الدعامة الأساسية ترتبط بالعامل. فإن الاقتصاد المستقل يرتبط بالإنتاج الداخلي، والإنتاج الداخلي يرتبط بشريحة العمال. لذلك فإن العامل هو الدعامة الأساسية، وهذا الدور هو من الأدوار الأساسية التي يجب أن ينتبه إليها الناس، ويجب أن تتبدل إلى ثقافة عامة. وهنا كما قلت في موضوع المعلمين، فيجب على وسائل الإعلام والأجهزة الثقافية والأجهزة الإعلامية أن تبذل جهدا كبيرا في هذا المجال. في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالطبع فإن حق العامل هو أكبر من الأماكن الأخرى، وسبب ذلك أن منذ بداية تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن الأعداء والغرباء والأجانب والمتربصين بالبلد سعوا لكي يجعلوا العمال ويجعلهم في مقابل الثورة الإسلامية، وشريحة العمال وقفوا بكل صلابة إلى جانب الثورة، ووقفوا في فترة الدفاع المقدس بكل معنى الكلمة. وهذا هو يجعل لديهم حقا كبيرا في رقاب المجتمع والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك ضحوا في فترة الدفاع المقدس. وفيما يتعلق بدعم شريحة العمال وهو أمر مهم للغاية، وأنا في هذا المجال في حديثي حول العمال ركزت، واليوم أركز أيضا على شعارنا لهذا العام هو الإنتاج والدعم ورفع العقبات. والدعم هو أهم أشكال الدعم، هو دعم العمال وحماية العمال. وإذا كنا نريد دعم الإنتاج الداخلي للبلاد والإنتاج الوطني للداخل، وإذا أردنا أن ندعم هذا الإنتاج يجب علينا أن ندعم العمال، وهذا أمر مهم من أنواع وأشكال الدعم. وبالطبع يجب أن ننتبه بأن حماية ودعم العامل هو في الحقيقة هي حماية للثروة الوطنية، أي أن أي بلد عندما يكون عامله نشطا وفاعلا فإن مصانع هذه البلد تبعث المكان وتمنح البلد الاقتدار والمكان ورفع لذلك البلد. لذلك فإن العمال يمنحون البلد الاستقلال والوجاهة والمكان وما الوجه. عندما تدعمون العمال فإن آثار وبركات هذا الدعم هي تلك النتائج. وبالطبع فإن ليس أن الدعم العمال هو أنه في كل سنة وفي كل سنتين مثلا أن نرفع أجور هؤلاء العمال بالتناسب مع التضخم. هذه هو أحد أوجه الدعم، ولكن هناك أوجه للدعم أخرى يجب أن نلتفت إليها، وأحدها هو عبارة عن رفع مهارة العمال. يجب أن يكون لدينا مخطط واسع لكي نرفع مهارة عمالنا الصناعيين والزراعيين ومختلف أنواع العمال. أن نرفع من مستوى مهاراتهم ونرفع مستوى تخصصهم، وهذا مهم بالنسبة لهم، نافع جدا للعمل، وهذا يمنح الكفاءة للعمل. هذا نوع من أنواع الدعم. والموضوع الآخر هو الضمان والصحة والعلاج، هذه أيضا أمور مهمة في دعم فضمان العمال وكذلك علاجهم، هذا أمر مهم. ففي بعض المؤسسات العامة فإن هذا يراعى بشكل جيد، ويجب على الجميع أن يراعوا ذلك ويلتزمون به، ويجب أن يتحول إلى الأمور الأساسية في موضوع العمال وموضوع الأمن العمل، وكذلك ضمان استمرار العمل هو أحد أنواع الدعم. فيجب أن لا يكون العامل هاجسا بأن سيبقى في هذا العمل أو أنه سوف يخسر هذا العمل. وأحد الأمور الأساسية هو أن يجب أن نكون التي جعلنا حساسون في موضوع تعطيل المعامل، فسوف أشير في جملة في هذا المجال، هو يجب أن نوفر الأمن العمل بالنسبة للعامل، ويجب أن يطمئن العامل بأن شغله هو مضمون. والنوع الآخر هو توفير السكن للعامل، وأن جزء من عائدات العامل يصرف لتوفير سكن العمال، ويجب أن نفكر لموضوع أن نفكر أمرا أساسيا لمسكن العمال. وأنا سمعت بأن في ميزانية هذا العام بأنهم خصصوا ميزانية خاصة لموضوع سكن العمال، وإذا ما تحقق هذا الأمر فإنه سوف يكون دعما كبيرا. ودعما آخر هو إيجاد علاقات منطقية ومنطقية بين العامل ورب العمل والحكومة، فإن إيجاد هذه العلاقات العادلة هو نوع من أنواع دعم العامل، وهو من مسؤوليات وزارة العمل التي يجب أن تبذل جهودا في هذا المجال. وموضوع آخر مهم في هذا المجال فيما يتعلق بالعمل والعامل يجب أن نهتم به هو موضوع إنتاج وموضوع توفير فرص العمل، وهو موضوع هام. فإذا ما تم التخطيط له بشكل جيد في موضوع في الحكومات في توفير فرص العمل، وهذا البرنامج يتم تنفيذه ومتابعته بشكل مهم جدا، واستخدام طاقات البلاد وطاقات القطاع الخاص لتوفير فرص العمل، فإنه برأينا يكون دعما كبيرا لاقتصاد البلاد وازدهار اقتصاد البلاد وتقدمه، وكذلك أيضا يدعم سلامة اقتصاد البلاد. وأنا أريد أن أقول بأن توفير فرص العمل ليس فقط
بركات اقتصادية نداره،
فيه بركات اقتصادية، بل توفير فرص العمل أيضا فيه بركات اجتماعية وبركات سياسية. ونفس إيجاد فرص العمل والعمل بالنسبة للشعب وخاصة لشريحة الشباب هو سببا للحركة والنشاط والحيوية. وأنتم انظروا بأن العامل ورب العمل الذي يوجد العمل ويسعى وهو موفق في عمله، فانظروا كيف هو نشيطا ودؤوبا. والنقطة المقابلة لذلك هو البطالة، هي أرضية للفساد وأرضية للظن وأرضية للاعتياد، وكذلك أيضا أرضية للانحرافات الأمنية. لذلك فإن موضوع إيجاد فرص العمل هي ليس فقط لا ترتبط بالاقتصاد، فإن توفير فرص العمل هو موضوع عاما ومتعدد الأوجه وهام للغاية، وعلى الحكومات أن تجعل في أحد برامجها الهامة هو إيجاد فرص العمل وكيفية إيجاد فرص العمل، ويجب أن يمتلكوا هذه الخطط والبرامج، وهذا ما ننتظرهم في الجانب الاقتصادي. وفي هذا المجال أنا يجب أن أحذر الذين تسببوا في تعطيل المصانع، للأسف فإن مصانع كثيرة ومتعددة تعطلت، وأنا هنا تلقيت سابقا بعض التقارير عن هذه المصانع، والبعض الآخر نطلع عليه بشكل أكبر في هذه الأيام. فالذين بسبب
منافعهم الخاصة يمتلكون هذه المصانع، ولكي يستفيدوا من أرض هذه المصانع فإنهم يخرجوا العمال وكذلك يبيعوا ويبدلوا يبدعوا تجهيزات هذه المصانع إلى أموال، وفي فرصة مناسبة يبدل هذه المصانع إلى مباني سكنية ذو قيمة مضافة وإلى مكاسب محرمة، وسواء كان يعرف أو لا يعرف فأن هذه خيانة. فالبعض لا يقصد الخيانة وهو يتبع منافعه ومصالحه الخاصة، ولكن هذه تعتبر خيانة لاقتصاد البلد وخيانة للعمال والشعب، وهي ضربة للإنتاج. فعندما يكون العامل عاطلا وتتعطل المصنع فيجب أن نستورد منتج هذا المصنع، وهذه من أحد المشاكل التي نعاني منها اليوم، بالإضافة إلى الثروات المالية والعملة الصعبة للبلد يجب أن تخرج إلى الخارج. بالإضافة إلى ذلك فأننا نواجه موضوع الحظر ويقال ذلك، فهذا بسبب أن الثروة الأساسية والوطنية للبلد تعطل من قبل البعض. بالإضافة إلى ذلك فعندما يعطل عدد كبير من العمال ويفقد عملهم، فإن الأشخاص الذين هم في العمل يظلم ويمارس ضدهم الظلم، لأنهم يتحملون أعباء كبيرة ويجب عليهم أن يعوضوا عن العمال الذين فقدوا عملهم. لذلك فإن هذه أمور مهمة، والأجهزة المرتبطة يجب أن يفكر بشكل جاد، وفي الحكومة الأجهزة المرتبطة في هذا المجال، فوزارة الصناعة وزارة الزراعة هاتين الوزارتين التي تنتج فرص العمل، هاتان الوزارتان يجب أن يؤدوا دورا مهما. وأبعاد هذا الموضوع هو أوسع من ذلك، أنا في فرصة أنا بينتها بشكل ملخص ونبذة، وأحد البرامج الأساسية لاقتصاد بلادنا هي يجب أن الذين يواجهون الأجهزة الموجودة ويدفعونها إلى التعطيل يجب أن نتصدى لهم. وأحد الأمور التي ذكرتها سابقا وأوصيت بها، وهذا بالطبع هو إبداء رأي الخبراء الاقتصاديون، نحن سمعنا منهم وتعلمنا منهم بأن وحدات العمل المتوسطة يجب أن تنشط في البلاد. وحدات العمل المصانع الكبيرة مهمة، ولكن انتشار ورش العمل الصغيرة والمتوسطة التي هي ذات فائدة للجميع وهي تولد الثروة العامة وللشريحة المتوسطة وللشريحة الضعيفة، فهي تحدث فرص العمل. وتشمل الألف من الحالات في البلاد يجب أن يحيوها. والموضوع الأخير فيما يتعلق في العمال، فأنني أقول فيما يتعلق باليوم فيما يتعلق بالحظر، ومنذ مدة منذ عدة سنوات موضوع يطرح موضوع الحظر، فبرأينا فإن أفضل والأمر الموفق لدحض الحظر هو السعي الحقيقي وليس أشعاري لدعم الإنتاج الوطني. فإذا تمكننا من دعم بشكل صحيح الإنتاج الوطني بالمعنى الحقيقي للكلمة، وسعينا ببرنامج وخطط وبسعي دؤوب، فلنطمئن بأن الحظر في البداية سوف يدحض وسوف يرفع في المرحلة الثانية. فعندما يرى بأن البلد لم يتلقى ضربة من الحظر وأصبح حيا، فإنه سوف وسعيه الداخلي أصبح أكبر، فإنه سوف يضطر لرفع هذا الحظر. وأقول جملة فيما يتعلق بالانتخابات وموضوع المرتبطة بالانتخابات، هناك أمران أساسيان أريد أن أبينهما. هو الأول هو أن الانتخابات بالمعنى الحقيقي للكلمة هي فرصة مهمة، ولا يجب على الشعب تثبيط تثبيت حيويات الشعب. والموضوع الآخر هو أن الانتخابات بكلام عديم الفائدة وبوعود لا يجب تخريب هذه الانتخابات. فبمعنى الحقيقي للكلمة الذين يريدون دخول هذا المعترك يجب أن يفكروا بالمعنى الحقيقي للكلمة وأن يقدموا عملا وبرامج عملية للشعب. وفيما يتعلق بالموضوع الأول فإن الانتخابات بشكل منصف هي فرصة منقطعة النظير، فلا شيء هو يحل محل الانتخابات في دعم دعائم البلد والثورة. الانتخابات مظهر لمشاركة الشعب، وعندما يتواجد الشعب فإن النظام لا يمكن لأي قدرة أن تحرك وتزعزع هذا النظام. فإن مظهر النظام هو المشاركة الشعبية، فإن لحفظ اقتدار البلد والحفظ أمن واقتدار هذا البلد ومستقبل بلدهم ومصير بلدهم يجب يسعون. والبعض الآخر يثبط عزيمة الشعب ويتهم المشاركين في والمؤسسات من مجلس صيانة الدستور والمشاركين في الانتخابات، وهذا أمر خاطئ. نحن منذ بداية الثورة فإننا كانت لدينا العشرات من الدورات الانتخابية. هذه الانتخابات كلها تمت بشكل نزيه، ربما كانت هناك بعض التخلفات البسيطة هنا وهناك ولكن لم تكن مؤثرة في نتائج العمل الانتخابات. أنا لأنني تابعت هذه الأمور وتابعت الشكاوى وتابعتها بشكل شخصي، ففي بعض الأمور في بعض الموارد تابعنا الشكاوى وحققنا بشكل جاد من عن قرب. فالانتخابات لم يحدث فيها أي تخلف وأي تخلف خلاف للأمانة بحيث يغير النتائج، لم يحدث ذلك أبدا في انتخاباتنا. انتخاباتنا نزيهة ومرافقة للسلامة، وهذا الأمر الأول. وبالطبع فإن البعض يقبلون بالانتخابات عندما تكون مطابقة لما يرغبون به، وإذا ما كانت لم يكن تتطابق مع ما يطلبونه فإنهم لا يعتبرونها صحيحة وسالمة. وإذا لم تكن كذلك فإنهم يتهمون ويطعنون في نزاهة الانتخابات ويطعنون المشرفين على الانتخابات ويتهمونهم. وفي بعض الأحيان مثل عام 2009 يثيرون الفتنة والاختشاشات، وهذه الاتهامات هي عدم إنصاف، والاختشاش هي جريمة وهذا أمر غلط ولا يجب القيام به. لذلك هذا موضوع آخر. والموضوع الآخر هو أن بعض المواقف والذين يدخلون الانتخابات فإنهم يطلقون شعارات ليست جيدة وكلام مغري وكلام لا يستند إلى أي برنامج ولا أي فكر، كلمات خادعة شعارات خادعة. يدعون بعض الأمور بدون أن يأخذوا بنظر الاعتبار إمكانات البلد، وحتى ليس لديهم معرفة بإمكانات طاقات البلاد. فالأخوة الذين يدخلون هذا المعترك ربما لا يعرفون ولا ليسوا مطلعون على الطاقات في البلد، ودون أن يقدموا حسابات دقيقة. وهذا ليس أمرا جيدا، يجب أن يقدموا برنامجا بالمعنى الحقيقي للكلمة. يجب أن يكون بالطريقة التي عندما ينظر الخبراء إلى كلام ومواقف الشخص المرشح عندما يتكلم إلى الشعب فإنهم يصدقون كلامه في قلوبهم بأن كلامه رصين. وبعض الأحيان تصدر كلمات ومواقف تدلل بأنهم ليس لا يقبلون بالدستور. فالشخص الذي يريد أن يدخل معترك رئاسة الجمهورية ويريد أن يكون مرشحا للجلوس على كرسي رئاسة البلاد يجب أن يعتقد بالإسلام ويجب أن يعتقد برأي الشعب وبالدستور، فيجب أن يعتقد بهذه الأمور، وإذا لم يمتلك ذلك الأمور فإنه لا يمتلك الكفاءة والصلاحية، وتسمع بعض الأمور لا تتناسب مع هذه المسؤولية الجسيمة والهامة، ونحن نطلب بشكل جاد مراعاة هذه الأمور. وبالطبع فإن من بعض المسؤولين في البلاد في هذه الأيام يسمع كلام من بعض مسؤولين البلاد هذه الأيام فتثير للإنسان العجب والأسف. سمعنا بأن وسائل الإعلام العدو ووسائل الإعلام المعادية لجمهورية الإسلامية نشروا هذه الأعداء، هذه الكلام تثير الأسف عندما يسمع بها الإنسان، وبعض هذه الكلام هي تكرار للكلام المعادي لأعدائنا، هو تكرار لكلام أمريكا. مثلا نفرض أن الأمريكيون منذ سنين يتحدثون عن نفوذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، وهم غير راضون ومنزعجون، وهم منزعجون من قوة القدس، وهم منزعجون من الشهيد سليماني بسبب ذلك. الشهيد سليماني اختالوه لهذا السبب، وكل ما هو عامل النفوذ المعنوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة بالنسبة لهم هو أمر سيء. فلا يجب علينا أن نتكلم بكلام يثير ويلقي هذه المعنى، سواء فيما يتعلق بقوة القدس وأيضا فيما يتعلق بشخصية الشهيد سليماني. وبرنامج سياسات البلاد تتشكل من أنواع مختلفة من البرامج الاقتصادية والعسكرية والبرامج الاجتماعية والبرامج العلمية والثقافية والبرامج الاجتماعية، ومنها المناسبات الدبلوماسية والخارجية. هذه كلها تشكل مجموعة لسياسات البلاد، وعلى الجميع يجب أن يسعوا ويتقدموا على أي حال، فإن هذا الجزء لا يلغي الجانب الآخر، وهذا الجانب لا يلغي الجانب الآخر، هذا ليس له معنى، وهذا كلام كبير لا يجب أن يطلق من قبل مسؤول كبير، من قبل هذا المسؤول لا يجب أن يصدر هذا الخطأ الكبير. وإنصافا فإن قوة القدس كان عاملا مهما لوقف اندفاع الدبلوماسية الانفعالية في منطقة غرب آسيا، ودافعت عن السياسة وحققت سياسة العزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. فالغربيون يصرون على أن السياسة الخارجية للبلد يجب أن تكون قريبة منهم ويجب أن تكون تحت لوائهم، وهو بشكل تبعية لهم، وكان لفترة طويلة في زمن القاجارية وفي فترة طويلة للحكومة البهلوية كانت كذلك. إيران كانت تحت سيطرة السياسة الغربية، والانقلاب جاء وأخرج إيران من هذه السيطرة، وهم يسعون خلال العقود الأربعة الماضية سواء الأوروبيون والأمريكان، سعيهم هو ليعيدوا سيطرتهم وهيمنتهم على هذا البلد. لذلك أنتم ترون بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما تعقد علاقات مع الصين فإنهم ينزعجون ويغضبون، وعندما تقيم علاقات اقتصادية وسياسية مع روسيا فإنهم ينزعجون، وعندما نريد أن نقيم علاقات مع جيراننا فإنهم يدخلون على جيراننا البؤساء الضعفاء المساكين فإنهم يضغطون عليهم ويمنعون إقامة علاقتنا معهم. هذه أمور نحن رأيناها، وأنا أمتلك أمثلة كبيرة للدول العربية ولدول الجوار الذين مسؤولين هم كبير رفيع المستوى الذين حاولوا أن يسافروا لأمريكا فإنهم منعوهم من ذلك، فإنهم بكل حركة دبلوماسية يعارضون تحركاتنا، فنحن لا يجب لا نستطيع أن نكون مفعلين أمامهم، ويجب علينا أن نعمل بكل قوة واقتدار، والبعض قاموا بذلك في المنطقة والحمد لله وصلوا تلك المرحلة. وعلى الجميع أن يعلموا بأن السياسة الخارجية لا تعين في وزارة الخارجية في أي بلد من البلدان وفي كل أنحاء العالم، فإن السياسة الخارجية ترتبط بالمجامع العليا للرفيعة للبلد التي تعين السياسة الخارجية والخطوط العريضة، وتشارك أيضا وزارة الخارجية، ولكن ليس كذلك بأن لأن الأمور تتخذ من قبل وزارة خارجية، بل وزارة خارجية هي تمثل الجانب التنفيذي. وفي بلدنا أيضا المجلس الأعلى للأمن القومي وكافة المسؤولين موجودين هناك، تتخذ القرارات، ووزارة الخارجية أيضا بأساليبها يجب أن تنفذها وتتقدم بهذه المراجب. لذلك فيجب علينا أن نتكلم بشيء بأن معنى أن أننا لا نعتقد بسياسات البلاد، يجب أن نراقب يجب علينا أن نكون منتبهين لكي لا ندخل السرور على أعدادنا، ويجب السرور على قلوب أعدادنا و جميع المسؤولين الذين يريدون خدمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووطنهم ولشعبهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم أن يقوموا بهذا العمل على أحسن وجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنيل رضاها ولكي نستمر في هذا الطريق، وأن نستلهم من دعاء ولي العصر عليه السلام، وهذه الليالي مهم الدعوة لفرج الإمام عليه السلام سلام الله عليه، وعجل الله تعالى فرجه وأرواحنا فداه. هذا الدعاء مهم، وهذا الجليل سوف يدعوكم عندما تدعون له، فهو سوف يدعو لكم أيضا، ودعاء هذا الشخص الجليل هو دعاء مستجاب أيضا، وإن شاء الله الباري سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من دعائه، وأن يجعل أرواح شهدائنا الأجلاء والروح المطهرة لإمامنا الكبير التي حقا هي مكانه خاليا بيننا، أن يجعله راضيا عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وياكم كلمة قادة الثورة الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي، وقال فيها: الشهيد قاسم سليماني كان قد رد على تهديد الأعداء باغتياله بأنه يبحث عن الشهادة، وقال: أفضل سبيل لإبطال مفعول الحظر الأجنبي هو السعي الحقيقي لدعم الإنتاج الوطني. وأكد سماحته: لقد أجرينا عشرات الجولات من الانتخابات خلال العقود الماضية، وكانت جميعها نزيهة ولم تشوبها مخالفات تؤثر على النتيجة. وقال كذلك: النفوذ المعنوي الإيراني في المنطقة يزعج الأعداء. وقال: قوة فيلق القدس تساند الدبلوماسية في منطقة غرب آسيا. أتمنى لكم أوقات طيبة مع مواد برامجنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سالت دماغه تلون وجه الأرض بلون الحزن القاتم بلون الحزن القاتم وصوت السماء